الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشعب بني هاشم في مكة صبيحة يوم الاثنين الثامن، ويقال الثاني عشر، من شهر ربيع الأول عام الفيل، وهو يوافق اليوم الثاني والعشرين من شهر أبريل سنة 71 و500. وكانت قابلته الشفاء بنت عوف، وهي أم عبد الرحمن بن عوف، وكانت قابلته أي مولدته. الشفاء يجوز فيها التجديد ويجوز التخفيف مع كسر الشين، الشفاء والشفاء بنت عوف، أم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ولما ولدته أمه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وأرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بولادته صلى الله عليه وسلم، فجاء عبد المطلب مستبشرا مسرورا وحمله فأدخله الكعبة وشكر الله ودعاه وسماه محمدا رجاء أن يحمد، وعق عنه وختنه يوم سابعه، وأطعم الناس كما كان العرب يفعلون. وكانت حاضنته أم أيمن بركة، وهي عربية وليست حبشية. أما بركة الحبشية فهي جارية أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان، جاءت معها من الحبشة. فكانت حاضنته أم أيمن بركة مولاة والده عبد الله، وقد بقيت حتى أسلمت وهاجرت وتوفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر أو بستة أشهر. وأول من أرضعته صلى الله عليه وسلم بعد أمه ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابن لها يقال له مسروح. وكانت ثويبة قد أرضعت قبله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب، وبعده صلى الله عليه وسلم أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي، فهم إخوته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وقد أعتق أبو لهب أمته ثويبة فرحا بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صار من ألد أعدائه حينما قام بالدعوة إلى التوحيد وإلى دين الإسلام العظيم. كانت أول من أرضعته صلى الله عليه وسلم أمه آمنة، قيل أرضعته ثلاثة أيام، وقيل سبعا، وقيل تسعا. ثم أرضعته ثويبة لبن ابن لها يقال له مسروح، أرضعته أياما قبل أن تقدم حليمة السعدية. وكانت ثويبة قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وأرضعت بعده أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم وعمه حمزة وأبو سلمة إخوة من الرضاعة. روى البخاري في الصحيح عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ وهو استفهام استثبات لرفع الإشكال، أو استفهام إنكار، والمعنى أنها إن كانت بنت أبي سلمة من أم سلمة فيكون تحريمها من وجهين: الأول أنها ربيبته صلى الله عليه وسلم، والثاني أنها ابنة أخيه من الرضاعة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو أنها لم تكن ربيبتي، والربيبة بنت الزوجة من زوج آخر، لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاع. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. متفق عليه. وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، وأحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ثم التمس عبد المطلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع على عادة أهل مكة الذين كانوا يؤثرون إذا ولد لهم ولد أن يلتمسوا له مرضعة من البادية. وسبب التماس المراضع لأولادهم أمور ذكرها السهيلي، فمنها: لينشأ الطفل في الأعراب فيكون أفصح للسانه، وليكون أجلد لجسمه، وأجدر ألا يفارق الهيئة المعدية، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اخشوشنوا واخشوشبوا واخلولقوا وتمعددوا فكأنكم معد، وإياكم والتنعم. أخرجه الطحاوي في المشكل عن عمر بإسناد صحيح. وحتى يكون أنجب للولد وأصفى للذهن. فكان من عادة العرب أن يلتمسوا المراضع لمواليدهم في البوادي إبعادا لهم عن أمراض الحواضر حتى تشتد أعصابهم، وليتقنوا اللسان العربي في مهدهم. وقدر الله أن جاءت نسوة من بني سعد بن بكر بن هوازن يطلبن الرضعاء، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهن كلهن، فأبين أن يرضعن لأجل يتمه، ولم تجد إحدى النسوة وهي حليمة بنت أبي ذؤيب رضيعا، فأخذته صلى الله عليه وسلم وحظيت به حظوة اغتبط لها الآخرون. واسم أبي ذؤيب والد حليمة عبد الله بن الحارث، واسم زوجها الحارث بن عبد العزة، وكلاهما من سعد بن بكر بن هوازن، وأولاد الحارث بن عبد العزة إخوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهم عبد الله وأنيسة وجدامة، وضبط أيضا جذامة وهي الشيماء، لقب غلب على اسمها، وكانت تحضن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد درت البركات على أهل هذا البيت مدة وجوده صلى الله عليه وآله وسلم بينهم. ومما روي من هذه البركات أن حليمة لما جاءت إلى مكة كانت الأيام أيام جدب وقحط، وكانت معها أتان كانت أبطأ دابة في الركب مشيا لأجل الضعف والهزال، وكانت معها ناقة لا تدر بقطرة من لبن، ولها ولد صغير يبكي ويصرخ الليل بطوله لأجل الجوع لا ينام، ولا يترك أبويه ينامان. فلما جاءت حليمة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحلها ووضعته في حجرها، أقبل عليه ثدياها بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه ابنها الصغير حتى روي، ثم ناما. وقام زوجها إلى الناقة فوجدها حافلا باللبن، فحلب منها ما انتهيا بشربه ريا وشبعا، ثم باتا بخير ليلة. ولما خرجا راجعين إلى بادية بني سعد، وركبت حليمة تلك الأتان وحملت معها النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرعت الأتان حتى قطعت بالركب ولم يستطع لحوقها شيء من الحمر. ولما قدما ديارهما ديار بني سعد، وكانت أجدب أرض الله، كانت غنمهما تروح عليهما شباعا ممتلئة الخواصر بالعلف وممتلئة الضروع باللبن، فكانا يحلبان ويشربان وما يحلب إنسان قطرة لبن. فلم يزالا يعرفان من الله الزيادة والخير حتى اكتملت مدة الرضاعة ومضت سنتان، ففطمته حليمة وقد اشتد وقوي في هذه المدة. وكانت حليمة تأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه وأسرته كل 6 أشهر، ثم ترجع به إلى باديتها في بني سعد. فلما اكتملت مدة الرضاعة وفطمته وجاءت به إلى أمه، حرصت على بقائه صلى الله عليه وسلم عندها لما رأت من البركة والخير، فطلبت من أم النبي صلى الله عليه وسلم أن تتركه عندها حتى يغلظ، فإنها تخاف عليه وباء مكة. فرضيت أمه صلى الله عليه وسلم بذلك، ورجعت به حليمة إلى بيتها مستبشرة مسرورة. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم عندها بعد ذلك نحو 2 سنة، ثم وقعت حادثة غريبة أحدثت خوفا وزعرا في حليمة وزوجها، حتى رد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه، وتلك الحادثة هي شق صدره صلى الله عليه وآله وسلم. وأما قصة حليمة في استرضاعه صلى الله عليه وآله وسلم فقد حكتها هي بنفسها. قالت إنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء بمكة. قالت وذلك في 1 شهباء، والسنة الشهباء هي ذات القحط والجدب، والشهباء هي الأرض البيضاء التي لا خضرة فيها لقلة المطر. وذلك في 1 شهباء لم تبق لنا شيئا. قالت فخرجت على أتان لي قمراء، والأتان الحمارة الأنثى خاصة، والقمراء الشديدة البياض، معنا شارف لنا والشارف الناقة المسنة، والله ما تبض بقطرة، أي ما يقطر منها لبن، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، وما في ثديي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، ولكننا كنا نرجو الغيث والفرج. فخرجت على أتاني تلك، فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا، أي هزالا، حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم. وذلك أننا إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري. فلما أجمعنا الانطلاق والذهاب قلت لصاحبي والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. قالت فذهبت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه حتى روي، ثم نام، وما كنا ننام معه قبل ذلك. وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا هي حافل، أي كثيرة اللبن، فحلب منها وشرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. قالت يقول صاحبي حين أصبحنا تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك. قالت ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم، حتى إن صواحبي ليقلن لي: يا ابنة أبي دؤيب، ويحك ارباعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله إنها لهي هي. فيقولن: والله إن لها لشأنا. قال: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها. فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، أي غزيرات اللبن، فنحلب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع، حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب. فتروح أغنامهم جياعا وما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. فهذه من بركة النبي صلى الله عليه وسلم على حليمة السعدية وزوجها الحارث. ولم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم عند حليمة حتى مضت سنتاه صلى الله عليه وسلم وفطمته، وكان صلى الله عليه وسلم يشب شبابا لا يشبه الغلمان، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما كأنه ابن 4 سنين. قالت حليمة: فلم يزل الله جل وعلا يرينا البركة ونتعرفها حتى بلغ صلى الله عليه وآله وسلم 2 سنين، فكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان. قالت: فقدمنا به على أمه زائرين لها، ونحن أحرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلت لها: لو تركت بني عندي حتى يغلط فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت حليمة: فلم نزل بها حتى ردته معنا. أخرجه ابن حبان والطبراني والبيهقي في الدلائل وابن إسحاق، وهو حديث حسن. وهكذا عاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بادية بني سعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.